الرحمن الرحيم.
عباد الله، الموت لفظ مخيف وعنوان مزعج وخبر مذهل وشبح مبهر. الموت هو المصير المحتوم والأجل المكتوب والغائب المرجوع، هو إعلان الخاتمة ونذير النهاية، وهو المشهد الأول من مشاهد الآخرة والمحطة الأولى من محطات الأمم المسافرة.
قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم،
ملاقيكم تصعدون إلى السماء، ملاقيكم تنزلون إلى الأرض، ملاقيكم تذهبون في لجج البحار، ملاقيكم أينما اتجهتم فإنه ملاقيكم. نعم عباد الله، يوم الجنائز، يوم الجنائز ما أحلاه من يوم للطيبين الصالحين، وما أهوله من يوم للعاصين الصالحين. يا هذا، يا هذا، ستخرج من بيتك في رحلة لا ترجع بعدها أبدا، لا ترجع بعدها أبدا، وستركب مركبا لا تركب مثله أبدا. أضحك سنك طول الأمل ولم تبك عينك قرب الأجل، كأنك لم تر حيا يسار ولم تر ميتا على مغتسل.
السلام عليكم ورحمة الله.
لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويودى المال والولد، لم تغن عن هرمز يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلد، ولا سليمان إذ تجري الرياح له، والإنس والجن فيما بينها ترد. أين الملوك التي كانت لعزتها من كل أوب إليها وافد يفد؟ حوض هنالك مورود بلا كذب، لا بد من ورده يوما كما ورد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، يطيب لإخوانكم في تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة أن يضعوا بين أيديكم هذه المادة بعنوان يوم الجنائز للشيخ محمد بن مصلح هاشم.
الحمد لله، الحمد لله العلي الأعلى الولي المولى، الذي خلق فأحيا وحكم على خلقه بالموت والفناء والبعث إلى دار الجزاء والفصل والقضاء، لتجزى كل نفس بما تسعى كما في كتابه جل وعلا.
إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء من تزكى.
عباد الله، الموت لفظ مخيف وعنوان مزعج ونبأ مفزع وخبر مذهل وشبح مبهر. الموت هو المصير المحتوم والأجل المكتوب والغائب المرهوب، هو إعلان الخاتمة ونذير النهاية، وهو المشهد الأول من مشاهد الآخرة والمحطة الأولى من محطات الأمم المسافرة. قسم الله به رقاب الجبابرة، وكسر به ظهور الأكاسرة، وقصر به آمال القياصرة، ونقلهم من القصور إلى القبور، ومن ضياء المهود إلى ظلمة اللحود، ومن الأنس بالزوجات والأبناء والإخوان إلى مقاسات الهوام والديدان، ومن التمتع بالطعام والشراب إلى التمرغ في التراب، ومن الأنس العشرة إلى وحشة الوحدة، ومن المضجع الوثير إلى المصرع الوبيل. إنه قدر الجبار المنتقم، إنه قدر الجبار المنتقم. فيا لله، كم أفنى من الأمم، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويودى المال والولد، لم تغن عن هرمز يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلد، ولا سليمان إذ تجري الرياح له، والإنس والجن فيما بينها ترد. أين الملوك التي كانت لعزتها من كل أوب إليها وافد يفد. حوض هنالك مورود بلا كذب لا بد من ورده يوما كما ورد. يروى أن أعرابيا كان يسير على جمل له فخر الجمل ميتا، فنزل الأعرابي عنه وجعل يطوف به ويتفكر فيه ويقول: ما لك، ما لك لا تقوم، ما لك لا تنبعث، هذه أعضاؤك كاملة وجوارحك سالمة، ما شأنك؟ ما الذي قد كان يحملك؟ ما الذي قد كان يبعثك؟ ما الذي صرعك؟ ما الذي صرعك؟ ما الذي عن الحركة منعك؟ ثم تركه وانصرف متفكرا في شأنه متعجبا من أمره. يقول عليه الصلاة والسلام كما عند النسائي من حديث أبي هريرة: أكثروا من ذكر هادم اللذات، أكثروا من ذكر هادم اللذات، واذكر الموت تجد راحة، في الذكار الموت تقصير الأمل، الموت حتم لازم، وكل شيء هالك إلا وجهه، له الملك وإليه ترجعون.
كل من عليها فان، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.
ولو نجا أحد من الموت لنجا منه خيرة خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، والله يقول: إنك ميت وإنهم ميتون. للموت وقت يأتي فيه فلا يستطيع أحد أن يجاوز الأجل الذي ضرب الله له، وقد قدر الله آجالا للعباد جرى بذلك الكلم في اللوح المحفوظ وكتبته الملائكة الكرام، والمرء في بطن أمه فلا يتأخر المرء عما كتب له ولا يتقدم. وكل إنسان مات أو قتل أو غرق أو سقط من طائرة أو سيارة أو احترق أو غير ذلك من الأسباب فإنه قد مات بأجله، قد مات بأجله الذي قدره الله وأمضاه. قد دلت على ذلك نصوص كثيرة. قال تعالى:
وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا.
وقال عز من قائل:
قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم.
ملاقيكم، تصعدون إلى السماء ملاقيكم، تنزلون إلى الأرض ملاقيكم، تذهبون في لجج البحار ملاقيكم، أينما اتجهتم فإنه ملاقيكم. نعم عباد الله، نعم عباد الله، يوم الجنائز، يوم الجنائز، ما أحلاه من يوم للطيبين الصالحين، وما أهوله من يوم للعاصين الطالحين. يوم الجنائز مستريح أو مستراح منه، مستريح في نعيم الله أو مستراح منه من أولئك العاصين. أضحك سنك طول الأمل ولم تبك عينك قرب الأجل، كأنك لم تر حيا يساب ولم تر ميتا على مغتسل. يا هذا، يا هذا، ستخرج من بيتك في رحلة لا ترجع بعدها أبدا، لا ترجع بعدها أبدا، وستركب مركبا لا تركب مثله أبدا. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم،
وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين تصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم.
عند أحمد بن ماجه وحسنه الألباني عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بصر بجماعة فقال: ألم اجتمع هؤلاء؟ قيل: على قبر يحفرونه، على قبر يحفرونه. قال: ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدا بين يدي أصحابه مسرعا حتى انتهى إلى القبر، فجثى عليه. قال: فاستقبلته من بين يديه لأنظر ماذا يصنع، فبكى حتى بل الثرى من دموعه، ثم أقبل علينا فقال: أي إخواني، لمثل هذا فأعدوا. وكان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على القبر بكى، فإذا ذكر بغيره من أمور الآخرة لم يبكي كذاك البكاء. قالوا: مالك إذا ذكرت القبر بكيت هكذا؟ قال: القبر أول منازل الآخرة، فإن كان سعيدا فما بعده أسعد، وإن كان شديدا فما بعده أشد، أو كما قال رضي الله عنه. وعند الترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. وروى أبو نعيم الحافظ بإسناد الله أن عمر بن عبد العزيز شيع مرة جنازة من أهله، ثم أقبل على أصحابه ووعظهم وذكر الدنيا فذمها، وذكر أهلها وتنعمهم فيها وما صاروا إليه بعدها من القبور. وكان من كلامه أن قال: إذا مررت بهم فنادهم إن كنت مناديا، ومر بعسكرهم وانظر إلى تقارب منازلهم، سل غنيهم ما بقي من غناه، وسل فقيرهم ما بقي من فقره، وسلهم عن الألسن التي كانوا بها يتكلمون، وعن الأعين التي كانوا إلى اللذات بها ينظرون، وسلهم عن الجلود الرقيقة والوجوه الحسنة والأجساد الناعمة، ما صنعت بها الديدان تحت الأكفان، أكلت اللحمان وعفرت الوجوه ومحيت المحاسن وكسرت الفقار وبانت الأعضاء ومزقت الأشلاء، وأين حجابهم وقبابهم، وأين خدمهم وعبيدهم وجمعهم وكنوزهم؟ والله ما زودوهم فراشا، ولا وضعوا لهم هناك متكأ، ولا غرسوا لهم شجرا، ولا أنزلوهم من اللحد قرارا. أليسوا في منازل الخلوات؟ أليس الليل والنهار عليهم سواء؟ أليسوا في مدلهمة ظلماء؟ قد حيل بينهم وبين العمل، وفارقوا الأحبة، وكم من ناعم وناعمة أضحوا ووجوههم بالية، وأجسادهم من أعناقهم بائنة، وأوصالهم ممزقة، وقد سالت الحدق على الوجنات، وامتلأت الأفواه دما وصديدا، ودبت دواب الأرض في أجسادهم ففرقت أعضاؤهم، ثم لم يلبثوا إلا يسيرا حتى عادت العظام رميما، فقد فارقوا الحدائق وصاروا بعد الساعة إلى المضائق، قد تزوجت نساؤهم وترددت في الطرقات أبناؤهم، وتوزعت القرابات ديارهم وثراءهم، فمنهم والله الموسع له في قبره، والغض الناظر فيه، المتنعم بنذائله. يا ساكن القبر غدا، ما الذي غرك من الدنيا؟ ما الذي غرك من الدنيا؟ هل تعلم أنك تبقى لها وتبقى لك؟ أين دارك الفيحاء ونهرك المضطرد؟ وأين ثمرتك الينعة؟ وأين رقاق ثيابك؟ وأين طيبك وبخورك؟ وأين كسوتك لصيفك وشتائك؟ أما والله قد نزل الأمر، فما يدفع عن نفسه وجلا، وهو يرشح عرقا ويتلمض عطشا ويتقلب في سكرات الموت وغمراته. جاء الأمر من السماء، وجاء غالب القدر والقضاء. هيهات 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 هيهات، يا مغمض الوالد والأخ والولد وغاسله، ويا مكفن الميت وحامله، ويا مخليه في القبر وراجعا عنه. ليت شعري كيف على خشونة الثرى، ليت شعري بأي خديه بدأ البلا، يا مجاورا الهلكا صرت في محلة الموت. ليت شعري ما الذي يلقاني به ملك الموت عند خروجي من الدنيا، وما يأتيني به من رسالة ربي؟ ثم انصرف، فما عاش بعد ذلك إلا جمعة، ومر علي رضي الله عنه بالمقبرة فقال: يا أهل الديار الموحشة والمحال المكفرة والقبور المظلمة، يا أهل التربة، يا أهل الغربة، يا أهل الوحدة، يا أهل الوحشة، يا أهل الوحشة، أنتم لنا فرط سابق ونحن لكم تبع لاحق. أما الدور فقد سكنت، وأما الأزواج فقد نكحت، وأما الأموال فقد قسمت، فهذا خبر ما عندنا، فما هي أخبار ما عندكم؟ ثم التفت إلى أصحابه فقال: لو أذن لهم لقالوا إن خير الزاد التقوى، إن خير الزاد التقوى. كان بعض السلف إذا رجع من الجنازة لم يتعش تلك الليلة، وكان لا ينام إلا في بيت فيه سراج، فطفئ سراجه ذات ليلة، فخرج هاربا فقيل له ما شأنك؟ قال ذكرت ظلمة القبر، إني أبثك من حديثي والحديث له شجون، فارقت موضع مرقدي يوما ففارقني السكون، القبر أول ليلة بالله، بالله قل لي ما يكون. كان يحيى بن سعيد القطان لا يخرج في الليل في ظلام إلا ومعه من يؤانسه خوفا من ظلام القبور. وكان خالد بن خراش يقول كنت أقعد إلى وسيم عم قتيبة وكان أعمى، وكان يحدث فيقول أوه القبر، القبر وظلمته واللحد وضيقته، وكيف أصنع؟ ثم يغمى عليه، ثم يعود ويحدث، يصنع ذلك مرارا، يصنع ذلك مرارا حتى يقوم. وشهد أبو حاتم الأعرج جنازة فوقف على شفير القبر وجعل ينظر إليه، ثم رفع رأسه فقال لبعض أصحابه ما ترى ما ترى؟ فقال أرى حفرة يابسة، أرى حفرة يابسة وأرى جنادل. قال أبو حازم أما والله لتجملنه لنفسك أو لتكونن معيشتك فيه معيشة ضنكا. أتيت القبور فناديتها فأين المعظم والمحتقر، وأين المذل بسلطانه، وأين المزكى إذا ما افتخر؟ تفانوا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر، تروح وتغدو بنات الثرى فتمحو محاسن تلك الصور. فيا سائلي عن أناس خضر أما لك فيما مضى معتبر؟ قال الحسن حقيق على من كان الموت موعده والقبر مورده والحساب مشهده أن يطول بكاؤه وحزنه. ونظر إلى ميت يدفن فقال والله إن أمرا هذا أوله، إن أمرا هذا أوله لحري أن يخاف آخره، وإن أمرا هذا آخره لحري أن يزهد في أوله. بلغت الثمانين أو جزتها فماذا أؤمل أو أنتظر؟ أتتني السنون من مولدي ودون الثمانين ما يعتبر؟ علتني السنون فأبلينني فرقت عظامي وكل البصر. نهارك يا مغرور سهو وغفلة، وليلك نوم، والردى لك لازم، وتعمل فيما سوف تكره غبه. كذلك في الدنيا تعيش البهائم بأبي وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حدث أمته وبين لها ما تحتاجه حتى لون الملكين ولون عينيهما واسمهما. في حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق قال عليه الصلاة والسلام أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال. وقال عليه الصلاة والسلام أتاه ملكان، ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما منكر والآخر نكير، والآخر نكير. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. عند السؤال يثبت الله المؤمنين بالقول الثابت في الحياة الدنيا بالأعمال الصالحة، وفي القبر يلهمهم الجواب سبحانه وتعالى. فيا طيب كرامة المؤمنين، يا طيب كرامة المؤمن في قبره حين ينادي منادي السؤال عند سؤاله أن صدق عبدي، أن صدق عبدي وقد أجاب. ويا طيب مثواه حين يقول الملكان قد كنا نعلم أنك تقول ذلك، كما جاء من حديث أبي هريرة وعنه أيضا يقال له صدقت، صدقت على هذا عشت وعليه مت وعليه تبعث، أو على ذلك حييت وعلى ذلك مت وعليه تبعث إن شاء الله. وعند ابن ماجه من حديث أبي هريرة وصححه الألباني في صحيح الجامع وهو في صحيح الترغيب والترهيب قال عليه الصلاة والسلام إن الميت تحضره الملائكة، فإذا كان الرجل صالحا قال اخرجي أيتها النفس الطيبة، كانت في الجسد الطيب، كانت في الجسد الطيب، اخرجي حميدة وابشري، وابشري بروح وريحان ورب غير غضبان. فلا يزال يقال له ذلك حتى تخرج، ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال من هذا؟ فيقال فلان، فيقال مرحبا بالنفس الطيبة، كانت في الجسد الطيب، ادخلي حميدة وابشري بروح وريحان ورب غير غضبان. فلا يزال يقال لها حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله تبارك وتعالى. فإذا كان الرجل السوء قال اخرجي أيتها النفس الخبيثة، كانت في الجسد الخبيث، اخرجي ذميمة، وابشري بحميم وغسام، وآخر من شكله أزواج، فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج، ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال من هذا، فيقال فلان، لا مرحبا بالنفس الخبيثة، كانت في الجسد الخبيث، ارجعي ذميمة، فإنها لا تفتح لك أبواب السماء، فترسل من السماء ثم تصير إلى القبر، فيجلس الرجل الصالح في قبره غير فزع ولا مشعوف، ثم يقال له فيما كنت، فيقول كنت في الإسلام، فيقال له ما هذا الرجل، فيقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات من عند الله فصدقناه، فيقال له هل رأيت الله، فيقال ما ينبغي لأحد أن يرى الله، فيفرج له فرجة قبل النار، فينظر إليها يحطم بعضها بعضا، فيقال له انظر إلى ما وقاك الله تعالى، ثم يفرج له فرجة قبل الجنة، فينظر إلى زهرتها وما فيها، فيقال له هذا مقعدك، هذا مقعدك، ويقال له على اليقين كنت، وعليه مت، وعليه تبعث إن شاء الله، ويجلس الرجل السوء في قبره فزعا مشعوفا، فيقال له فيما كنت، فيقول لا أدري، فيقال ما هذا الرجل، فيقول سمعت الناس يقولون قولا فقلته، فيفرج له فرجة قبل الجنة، فينظر إلى زهرتها وما فيها، فيقال انظر انظر إلى ما صرف الله عنك، ثم يفرج له فرجة إلى النار، فينظر إليها يحطم بعضها بعضا، فيقال هذا مقعدك، على الشك كنت، وعليه مت، وعليه تبعث إن شاء الله. نسأل الله أن يرحم ضعفنا وأن يفرج كربتنا. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، فإن الله عز وجل يكرم المؤمن في قبره، ويهين الفاجر والمنافق والكافر والعاصي. يكرم الله المؤمن بأمور عظيمة في القبر، فمن ذلك أن الله ينور له قبره ويفسح فيه على مد بصره، ويقال للمؤمن نم في قبرك، فينام نومة العروس التي لا يقيضها إلا أحب الناس إليها، ومن ذلك شوقه لتبشير أهله بما رأى من النعيم والكرامة. ومن نعيم الله للمؤمن في قبره أن أعماله الصالحة تمثل له، صلاته وصيامه وقيامه وقراءته القرآن تمثل له في قبره، وتذود عنه وتؤنسه في القبر، وتؤنسه في القبر. ومن نعيم المؤمن في قبره أن يفرش له في قبره. في حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن صدق عبدي، أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة. إلى غير ذلك من كرامة الله للمؤمنين. وعذاب القبر عباد الله حق لا ينكره إلا مارق، عذاب القبر، فمن عذابه ضيق القبر على أولئك المارقين الفاجرين العاصين، ضيق القبر، ويقال لصاحبه كذبت، ينادي مناد من السماء أن كذبت، ويضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه، حتى تختلف أضلاعه، ويفرش له من النار، يفرش له من النار. وفي الحديث: فافرشوا له من النار، وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها. ومن عذاب القبر لأولئك تمثل أعمال السوء لهم، وتمثل للكافر في قبره وفي الحديث ويأتيه رجل قبيح، قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول أبشر بالذي يسوءك فهذا يومك الذي كنت توعد، فيقول من أنت؟ لا بشرك الله بالخير، أسألك بالله أن تفارقني، قال أما أنا فلا أفارقك فإني عملك الخبيث، عملك الخبيث، أعمال الخلوات، التستر بالسيئات في الظلمات، السفر إلى بلاد الفجور، الجلسة مع رفاق لا يزيد الجلوس معهم من الله إلا بعدا، عملك الخبيث، أسألك بالله أن تفارقني، يقول أما أنا فلا أفارقك. نعم كنت تستطيع أن تفارقه هنا في الحياة لكنك مت مصرا عليه، تفارقني، قال أما أنا فلا أفارقك فإني عملك الخبيث. فيا ويل المشركين بالله والكافرين به، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. نعم عباد الله، آكل الربا معذب في قبره، معذب في قبره، ومن لم يستبرئ من بوله معذب في قبره. والنمام، النمام ناقل الكلام للإفساد بين الناس معذب في قبره، وصاحب الغيبة معذب في قبره كما في حديث أبي بكر، وأما الآخر فيعذب في الغيبة، صححه الألباني. ومن آذى الناس بلسانه، ومن آذى الناس بلسانه معذب في قبره كما في حديث أبي هريرة عند ابن حبان، وصححه الحافظ في الفتح وفي بعض رواياته، كان أحدهما لا يستتر من البول وكان الآخر يؤذي الناس بلسانه، يؤذي الناس بلسانه، يؤذي الناس بلسانه ويمشي بالنميمة. والرجل يكذب الكذبة تبلغ الآفاق معذب في قبره، وهاجر القرآن بعد أن تعلمه معذب في قبره، ومن نام عن الصلاة المكتوبة معذب في قبره، وآمر الناس بالبر وناس لنفسه معذب في قبره، والمعرض عن ذكر الله معذب في قبره، ومفطر في رمضان من غير عذر معذب في قبره، والزناة والزواني معذبون في قبورهم، واخذ القلول وإن كان يسيرا معذب في قبره، وجار إزاره خيلاء وبطنا وكبرا معذب في قبره، والسارق معذب في قبره، إلى غير أولئك من تلك الأصناف الذي توعدهم الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بالعذاب. نعم عباد الله، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. أجارنا الله وإياكم من عذاب القبر ومن فتنة القبر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان.
عفوا أخي، فللشيخ طلال ابن محمد أبو النور كلمة في يوم الجنائز.
أما بعد أيها الناس، إن الموت حقيقة أثبتها القرآن الكريم، فقال ربي عز وجل مخاطبا أحب الناس إلي: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال أيضا جل جلاله: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وقال أيضا جل جلاله: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وقال عز من قائل سبحانه: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وإن الجنائز التي نحملها على أعتاقنا والقبور التي نمر عليها صباحا ومساء مما يدل على هذه الحقيقة وأن الخلود لا يكون لأحد من الناس، إنما الخلود للحي القيوم جبار السماوات والأرض. عباد الله، وما نحن إلا بين أمرين، ففي يوم نكون بجوار قريب أو حبيب لنودعه وهو يفارق هذه الدنيا، ثم نحمله ونصلي عليه ونهيل عليه التراب وننصرف عنه لنعود إلى دنيانا ونأخذ قسطنا ونصيبنا من هذه الحياة، وفي يوم آخر نكون ذاك الرجل الذي يودعه أهله، وليكون ذكره خبرا يروى وحياته أحداثا تذكر. كان وكان وفعل وفعل. عباد الله، إذا كان هذا حالنا بين مودع ومودع، فأريد أن أقف مع هذا الموضوع العظيم، ليس مع الموت وما يجد الميت من أمور عظيمة تواجهه في نزعه وفي قبره، إنما أريد أن أخاطب من يكون بجوار هذا المحتضر، وإن من حول الميت في تلك اللحظات غالبا إما أم حانية أو أب عطوف أو فلذة كبد من ابن وبنت أو أخ شفيق وصديق حبيب، وهم أحرص الناس على سعادة المحتضر ذاك وما يصلح آخرته، وهم على استعداد أن يقدموا كل ما في وسعهم لمصلحة هذا الحبيب الذي سيودعوه بعد لحظات. عباد الله، كم لمواقف هؤلاء من تأثير على مصيره ومآله إذا اتبع في ذلك النهج الشرعي الصحيح. وقد يسيء الإنسان من حيث يظن أنه يحسن إذا ابتعد عن المنهج الشرعي. فهذه كلمات احتوت على عدد من الآداب الشرعية التي ينبغي أن يتعامل بها مع الميت من حين بداية خروج الروح إلى دفنه. فإذا ما حضرت الإنسان الوفاة وبدأ به النزع، فيستحب على من حوله أن يوجهوه إلى القبلة، فقد ثبت ذلك عن عدد من السلف. يقول الحسن البصري رحمه الله: كان يحب أن يستقبل بالميت القبلة إذا كان في الموت. وطريقة استقباله للقبلة فسرها الإمام سفيان الثوري رحمه الله فقال: يعني على يمينه كما يوضع في اللحد، ثم يلقن كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لأن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حين قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. ويكون ذاك التلقين بأن تقول له مناديا له بأحب أسمائه: يا فلان قل لا إله إلا الله، فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من بني النجار يعوده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا خال قل لا إله إلا الله. فقال الرجل: أو خال أنا أو عم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بل خال. فقال له: قل لا إله إلا الله. قال: هو خير لي؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم. فإذا ما قالها المحتضر يترك ولا تكرر عليه إلا إذا تكلم بكلام آخر بعدها فيعيدها عليه، أما إذا لم يتكلم بكلام غيرها بعدها فلا يكرر عليه، لأن الميت يجد من شدة خروج الروح وكرب النزع وقوة وسوسة الشيطان ما يخشى مع التكرار عليه أن يكره هذا بقلبه أو يخرج منه كلام لا يليق. لما حضرت الإمام عبد الله بن المبارك الوفاة جعل رجل يلقنه لا إله إلا الله فأكثر عليه، فقال له الإمام عبد الله: إذا قلت مرة فأنا على ذلك ما لم أتكلم. فإذا ما خرجت الروح فينبغي على من حوله أن يسترجع بأن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، ويقول: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، ثم يدعو للميت. ومن دعائه صلى الله عليه وسلم في تلك الحال ما روته أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. قالت: فضج ناس من أهله، فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. ثم يتولى أرفقهم ممن حضر إغماض عينيه وأن يشد تحت لحييه بعصابة عريضة وتربط من فوق رأسه كي لا يسترخي لحيه الأسفل فيفتح فمه ولا يغلق، ثم يغطى، لما روي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: سجي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات بثوب حبرا، وعلى أهله الصبر والرضا بقضاء الله وقدره، وأن يحتسبوا الأجر عند الله، والحذر من الجزع والتسخط وعدم الرضا، ففي الصبر أجر عظيم. فعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يرضى لعبده المؤمن إذا ذهب بصفيه من أهل الأرض فصبر واحتسب بثواب دون الجنة، ولا مانع من تقبيله وأن تدمع العين، وإنما يحذر من النياحة، وهو رفع الصوت بالبكاء وكذا ضرب الوجوه أو تمزيق الثياب وجر الشعر، أو يتكلم بما يدل على سخطه وعدم رضاه بقدر الله عز وجل، فكل ذلك منهي عنه. يقول صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، وذكر الرابع النياحة. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: والنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سقبال من قطران ودرع من جرب. عباد الله، ومن أهم الأمور التي ينبغي على أهل الميت فعلها هو أن ينظر إن كان عليه دين فيسعى بعضهم لقضاء دينه من ماله، أي من مال الميت ولو أتى على كل المال الذي تركه. فعن سعد بن الأطول رضي الله عنه أن أخاه مات وترك 300 درهم وترك عيالا، قال: فأردت أن أنفقها على عياله. قال: فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخاك محبوس بدينه فاذهب فاقض عنه. قال: فذهبت فقضيت عنه، ثم جئت فقلت: يا رسول الله، قد قضيت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة وليست لها بينة. فقال عليه الصلاة والسلام: اعطها فإنها محقة. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة، فلما انصرف قال: أها هنا من آل فلان أحد؟ فسكت القوم، فقال ذلك مرارا ثلاثا لا يجيبه أحد. فقال رجل: هو ذا. قال: فقام رجل يجر إزاره من مؤخر الناس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعك في المرتين الأوليين أن تكون أجبتني؟ أما إني لم أنوه باسمك إلا لخير، إن فلانا لرجل منهم مأسور بدينه عن الجنة، فإن شئتم فافدوه وإن شئتم فأسلموه إلى عذاب الله. قال: فلو رأيت أهله ومن يتحرون أمره قاموا فقضوا عنه حتى ما أحد يطلبه بشيء. فإن لم يكن له مال وتطوع بعض قرابته جاز ذلك. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: مات رجل فغسلناه وكفناه وحنطناه ووضعناه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث توضع الجنائز عند مقام جبريل، ثم آذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه. قال: فجاء معنا فتخطى خطا ثم قال: لعل على صاحبكم دينا. قالوا: نعم ديناران. فتخلف عليه الصلاة والسلام وقال: صلوا على صاحبكم. فقال له رجل منا يقال له أبو قتادة: يا رسول الله، هما علي. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هما عليك وفي مالك، والميت منهما بريء. فقال: نعم. فصلى عليه، ثم لقيه من الغد فقال: ما فعل الديناران؟ قال: قد قضيتهما يا رسول الله. قال: الآن حين بردت عليه جلده. عباد الله، ثم يبادر بتجهيزه وغسله، ويتولى ذلك من أهل الصلاح والخبرة بالغسل، ولو كان من أهله من هو يتصف بذلك فهو أولى لكونهم أستر عليه. ولا حرج من أن يغسل الرجل زوجته. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: رجع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من جنازة بالبقيع وأنا أجد صداعا في رأسي وأنا أقول ورأساه ورأساه. قال: ما ضرك لو مت قبلي؟ فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. ولا حرج أيضا أن تغسل المرأة زوجها، فعندما توفي الصديق رضي الله عنه غسلته زوجته أسماء بنت عميس رضي الله عنها، وقالت أم المؤمنين عائشة: لو استقبلت من أمري ما استدبر ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. وللغاسل أجر عظيم كبير إذا اتقى الله وستر ما يرى من عيوب في الميت. فعن أبي رافع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فكتم عليه غفر له 40 مرة، ومن كفن ميتا كساه الله من سندس واستبرق الجنة، ومن حفر لميت قبرا فأجنه فيه أجري له في الأجر كأجر مسكن أسكنه إلى يوم القيامة. حديث حسن. وليس بصحيح عباد الله أن يغسل الميت والناس ينظرون إليه لاحتمال انكشاف عورته، وحرمة المسلم ميتا كحرمته حيا، فلا يكون معه إلا الغاسل ومن يعينه. عباد الله، ولا يلزم من غسل الميت أن يغتسل، وإن اغتسل فحسن. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. وعلى الغاسل أن يحسن كفنا، لما روى مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل، أي غير كامل الستر، وقبر ليلا. فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه، إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنا. وليس المراد بإحسان الكفن السرف فيه والمغالاة، وإنما المراد نظافته ونقاؤه وكثافته وستره وتوسطه، وأن يكون 3 أثواب، لما ورد عن أم المؤمنين عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب يمانية بيض سحولية من كرسف ليس فيهن قميص ولا عمامة. ويسن أن يكون الكفن من البياض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. عباد الله، وحمل الجنازة وتشييعها من حق المسلم على المسلم، وحملها من مكانها إلى أن يصلى عليها له أجر عظيم، ومن صلى عليها وشيعها إلى دفنها له أجر عظيم. يقول صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة من بيتها حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: يا رسول الله، وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، وفي رواية: كل قيراط مثل أحد. عباد الله، ولا تتبع الجنازة برفع الصوت بالبكاء أو بالبخور، ولا برفع الصوت بالذكر، لما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار. قال الإمام النووي رحمه الله: واعلم أن الصواب والمختار وما كان عليه السلف رضي الله عنهم السكوت في حال السير مع الجنازة، فلا يرفع صوت بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك، إلى أن قال رحمه الله: ولا تغتر بكثرة من يخالفه. فاتقوا الله عباد الله، واتبعوا هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك خير لكم في الدارين. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله معز من أطاعه واتقاه، ومذل من خالف أمره وعصاه. أحمده سبحانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد عباد الله، فإذا ما صلي على الميت يسرع بجنازته، لما روى الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها علي، وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وأما اعتقاد البعض أن الجنازة إذا كانت صالحة خف ثقلها على حامليها وأسرعت، وإن ثقل حملها فينقص من قدر صاحبها، فليس في ذلك خبر صحيح عباد الله. وليحذر من أوقات النهي أن يدفن فيها الأموات. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. والقبر إما لحد أو شق، والدفن فيهما جائز بالإجماع، واللحد أفضل. فإذا ما أدخل إلى المقابر فليس بصحيح أن توقف الجنازة عند باب المقبرة ليسأل الناس عنه، فهذا عمل غير مشروع. ويحذر من يشيع الجنازة أن يدخل بين القبور بحذائه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فقد رأى رجلا يمشي بين القبور وعليه نعلان، فقال: يا صاحب السبتيتين إلقِ سبتيتين. وكذا يمنع الجلوس على القبر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر، وفي رواية أن يطى على قبر. ويتولى إنزال الميت الرجال، وأولياء الميت أحق بإنزاله، وكذا المرأة. ولكن يطلب في من يدخل المرأة قبرها أن يكون لم يجامع أهله في ليلته تلك، لحديث أنس رضي الله عنه قال: شهدنا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، قال: فرأيت عينيه تدمعان، ثم قال: هل منكم من رجل لم يقارف الليلة أهله؟ فقال أبو طلحة: نعم أنا يا رسول الله. قال: فانزل. قال: فنزل في قبرها فقبرها. رواه البخاري. ويجعل في قبره على شقه الأيمن ووجهه قبالة القبلة، ويقول الذي يضعه في قبره: بسم الله وعلى سنة رسول الله، أو بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفك عنه الأربطة. ذكر ذلك الإمام الشافعي وغيره رحمهم الله. وأما التلقين الذي يفعله بعض العوام للميت في قبره فلا دليل عليه صحيح، وكذا الأذان والإقامة فلا يفعل ذلك. ويستحب لمن عند القبر أن يحثوا من التراب 3 حثوات بيديه جميعا بعد الفراغ من سد اللحد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ثم أتى الميت فحثى عليه من قبل رأسه 3. ولا مانع من تذكير الناس عند الدفن ووعظهم، فقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ما دفن الميت فالسنة عندها أن يدعى له بالتثبيت ويستغفر له، وأن يحث الحاضرين على ذلك. وأما ما يفعله البعض من أخذ أهل الميت وإبعادهم عن قبره بقصد التعزية من الناس فهذا فيه تفويت خير عظيم جليل للميت. عباد الله، إن أحرج الساعات على الميت هي تلك اللحظات التي يسأل عندها، وإن ما بعدها مترتب عليها. فانظروا رحمكم الله كيف فوت الشيطان على الناس أمرا عظيما ينفع الميت، وقد يكون سببا في تثبيته وسعادته في آخرته، وهو الدعاء الصالح له في تلك الدقائق واللحظات. فعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وقال أيضا: القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. فيكون المشروع عباد الله في تلك اللحظات الدعاء له بالتثبيت والمغفرة. وأما قراءة القرآن فلم يثبت فيه حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون الدعاء باتجاه القبلة، ولا يشرع وضع الرياحين والورود على القبور لعدم ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن السلف الصالح. فالتزموا عباد الله بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أكمل هدي وخير هدي، به أمركم ربكم عز وجل حين أمركم بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبه أمركم أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. فاتقوا الله عباد الله.
أخي الكريم، ولتعم الفائدة والنفع، هذه باقة عطرة من أذكار الكتاب والسنة فيما يتعلق بيوم الجنائز من كتاب حسن المسلم.
من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. الدعاء عند إغماض الميت يقول: اللهم اغفر لفلان باسمك وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. الدعاء للميت في الصلاة عليه يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار. دعاء التعزية. يقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب.